بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد سمعنا جميعا هذه الندوة المباركة الطيبة القيمة التي تولاها أصحاب الفضيلة الشيخ محمد بن حسن الدرعي، الشيخ محمد بن عثمان المنيعي، الشيخ علي بن سليمان الصالحي، في موضوع عظيم جدير بالعناية، وهو موضوع حقوق النبي الكريم عليه الصلاة والسلام وبيان ما يجب علينا من حقه عليه الصلاة والسلام. وقد أجاد الإخوان المشايخ وأفادوا وبينوا ما يجب بيانه وأوضحوا ما ينبغي إيضاحه من حقه عليه الصلاة والسلام، فجزاهم الله خيرا وزادنا وإياكم وإياهم علما وهدى وضاعف لهم المثوبة ورزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح وجعلنا جميعا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. لا ريب أن حقوقه عليه الصلاة والسلام عظيمة، وهي من تعظيم حق الله. تعظيمه صلى الله عليه وسلم وأداء حقه هو في حقيقة من أداء حق الله، لأن الله جل وعلا أوجب طاعته وتعظيمه وتعزيره وتوقيره عليه الصلاة والسلام. فتعظيمه واتباع شريعته وأداء حقه كل ذلك من تعظيم الله وأداء حق الله سبحانه وتعالى. تعظيم الرسول تعظيم للمرسل. يقول الله عز وجل في كتابه العظيم في سورة الأعراف: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. هؤلاء هم المفلحون الذين آمنوا به بالنبي محمد عليه الصلاة والسلام وعزروه، تعظيمه وتوقيره عليه الصلاة والسلام، ونصروه اتبعوا شريعته ونصروها واتبعوا النور ينزل معه. هكذا يكون المؤمنون. فالإيمان به لا بد منه، وتعزيره هو توقيره وتعظيم شرعه اتباع ما جاء به كل ذلك لا بد منه، ونصره لا بد منه واتباع ما جاء به لا بد منه. ولهذا قال عز وجل: فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وأول شيء كما سمعتم من حقه الإيمان به عليه الصلاة والسلام، وأنه رسول الله حقا عليه الصلاة والسلام. الله قال: آمنوا بالله ورسوله، قال: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. ومن أصول الإيمان الإيمان بالرسل، وعلى رأسهم نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فلا بد من الإيمان به إيمانا صادقا يتضمن العمل بما جاء به عليه الصلاة والسلام. وقد بدأ قومه بدعوتهم إلى أن يؤمنوا بأنه رسول الله وأن يوحدوا الله ويقولوا لا إله إلا الله. وهذا أول شيء من أصول الإسلام وأركانه، الإيمان بالله ورسوله. هذا هو الأصل الأول، وهو أصل السعادة، وهو أساس الملة، وهو الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة: الإيمان بالله ورسوله، الشهادة بأنه لا إله إلا الله وبأن محمدا رسول الله. وهكذا كان يعرض الإسلام على الناس، ويبدأ المسلم إسلامه بذلك، بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. ولما بعث عليه الصلاة والسلام معاذا إلى اليمن داعيا ومعلما ومرشدا وقاضيا حاكما وأميرا، قال له: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. واللفظ الآخر: فليكن أول ما تدعوهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فادعهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. وعلمه يدعوهم إلى توحيد الله، فادعهم إلى أن يوحدوا الله، يبين لهم معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وأن معناها توحيد الله وتخصيصه بالعبادة دون كل ما سواه، ليس مجرد كلام يقال. لا، لو كان كلام يقال آمن الناس كلهم، ما يضرهم الكلام، لكنه كلام وعمل. ولهذا قال سبحانه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. يكفر الطاغوت يعني يتبرأ من عبادة غير الله وينكرها ويعتقد بطلانها ويؤمن بأن الله هو المعبود بالحق سبحانه وتعالى وأنه لا إله سواه، يعني لا إله حق سواه جل وعلا. ولهذا لما سأل جبرائيل عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام قال له: أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت، ذكر لها أركان الإسلام. وفي اللفظ قال: أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وهذا هو معنى شهادة لا إله إلا الله. وفي حديث ابن عمر يقول صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، على أن يعبد الله وحده ويكفر بما دونه، واللفظ الآخر على أن يوحد الله وعلى إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، واللفظ الثالث على شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة إلى آخره. هذا هو أصل الدين وأساس الملة، الشهادة بأنه لا معبود حق إلا الله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهو معنى شهادة أن لا إله إلا الله، وهو معنى من يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، والشهادة بأن محمد رسول الله، يعني الإيمان والشهادة الصادقة بأن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي العربي المكي ثم المدني هو رسول الله حق عليه الصلاة والسلام، أرسله الله إلى الناس عامة، إلى الجن والإنس والذكور والإناث والعرب والعجم والحكام والمحكومين والملوك والرؤساء إلى جميع الناس. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، هكذا أمره الله يقول للناس، قل يعني قل يا محمد الناس إني رسول الله إليكم جميعا. قال سبحانه: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، للجن والإنس وجميع العالمين. فلا بد من الإيمان بأنه رسول الله حقا إلى جميع الثقلين، ولا بد من تحقيق هذا الإيمان بالعمل، باتباع الشريعة وتحكيمها وترك ما خالفها وتصديقه في أخباره عليه الصلاة والسلام. ولهذا ذكر أهل العلم في تفسير شهادة أن لا إله إلا الله بأن معناها طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا ما شاء. هذه كلمة أربع جمعت معنى الإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم، ومعنى الشهادة للرسول بالرسالة، وأن هذه الشهادة تقتضي طاعة أوامره وترك نواهيه وتصديق أخباره، وأن لا نعبد الله إلا بشريعته لا بأهوائنا وأرائنا وأراء الناس، لكن نعبد الله بما شرعه هو عليه الصلاة والسلام بما جاء به من صلاة وصوم وغير هذا من العبادات. ومن تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم أن تؤمن بأن الله واحد لا شريك له، كأن لأنه أخبر بهذا عليه الصلاة والسلام ودل عليه كتاب الله سبحانه وتعالى، قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، قال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة أولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، قال سبحانه: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه إياك نعبد وإياك نستعين وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وهذا هو معنى لا إله إلا الله. ولهذا قال سبحانه: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. فمن دعا الرسول صلى الله عليه وسلم وعبده أو عبد الملائكة أو عبد بقية الرسل أو بقية أو الصالحين أو الأصنام أو الأشجار أو النجوم أو الشمس أو القمر أو غير ذلك فقد نقض لا إله إلا الله وخالفها وأشرك بالله عز وجل ولم تنفعه هذه الكلمة. حين يقول لا إله إلا الله وينقرها ما ينفعه، لا بد أن يحقق معناها بإخلاص العبادة لله وحده سبحانه وتعالى وأن لا يعبد معه سواه جل وعلا. وهكذا الرسول صلى الله عليه وسلم لا بد من الإيمان بأنه رسول الله، هذا أعظم حق، أن تؤمن وتصدق بأنه رسول الله أرسله الله كما أرسل نوحا وإبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم، أرسله الله وأوحى إليه بأن يدعو الناس إلى توحيد الله وإلى طاعة الله وأن يعلمهم شريعة الله وأن يأمرهم بما أمره الله به، وأن ينهاهم عن ما نهاهم الله عنه، وأن يخبرهم بيوم القيامة وأخبار يوم القيامة والجنة والنار، وعن مصير الناس، وأن مصير المؤمن إلى الجنة وأن مصير الكفار إلى النار، إلى غير ذلك مما أخبر به عليه الصلاة والسلام. فيجمع ذلك هذه الأمور الأربعة: طاعته في الأمر، طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. فتصدقه في أخباره عما قال عما كان وما يكون، عما أخبر به من الماضين من أمور الماضين، من الأمم والرسل الماضية، وما كان في غابر الزمان وماضي الزمان، وتصدقه أيضا فيما أخبر به فيما يكون من آخر الزمان من أشراط الساعة ومن قيام الساعة وما يكون بعد ذلك من الجنة والنار والحساب والجزاء. كل هذا جاء به القرآن ودل عليه أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وكذلك تجتنب ما نهى عنه وزجر عنه من الشرك والمعاصي كما جاء بذلك القرآن، جاء في السنة، فالرسول بعثه الله بالنهي عن الشرك وعن سائر المعاصي التي نهى الله عنها من العقوق والقطيعة وقتل النفس بغير حق والزنا وشرب المسكرات والغيبة والنميمة وأكل الربا إلى غير هذا مما نهى الله عنه ورسوله. ثم أمر الرابع وهو أن تعبد الله بالشريعة التي جاء بها لا بهواك، تعبد الله بشريعته التي جاء بها نبيه عليه الصلاة والسلام. ومن أمثلة ذلك مثلا حتى يكون الأمر واضحا، الله جل وعلا أوجب علينا خمس صلوات، فلو أن إنسان قال نزيد صلاة سادسة نتعبد صلاة سادسة، نحط صلاة سادسة نعبد الله، نضحى نحطها الساعة الضحى قبل الظهر ساعتين ثلاث صلاة جديدة، أو في وسط الليل، كانت تكون هذه بدعة باطلة وضلالة، كل بدعة ضلالة، ما نعبد الله بشيء من عند أنفسنا. كذلك لو قال الأذان 15 جملة نزيد، نقول لا إله إلا الله مرتين ما يكفي مرة، كررها مرتين بدعة ما يكفي. أو كما يقول الرافضة نشهد أن علي ولي الله في الأذان، أو حي على خير العمل، هذه بدعة زيادة ما أنزل الله بها سلطان باطل لا تزال. هكذا لو قال في الصيام رمضان ما يكفي، نحط مع رمضان صفر يصوم الناس نزلهم يصومون صفر أو ربيع أول، إنما قصدنا إلا العبادة والخير، نحب أن نطيع الله، لا هذه عبادة باطلة ما لك تزيد، عليك الاتباع فقط وليس لك الابتداع. ولهذا قال جل وعلا: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ينكر عليهم سبحانه. ويقول جل وعلا: ثم جعلناك، يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها، يعني يلزمها، ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا. ويقول جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، لا تبتدعوا، فقط يكفي ما جاء به عليه الصلاة والسلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في خطبته في الجمعة، يقول: أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. في الخطب يوم الجمعة حتى ينتبه الناس، وكل ضلالة في النار. وقال عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا يعني في ديننا هذا، يشير إلى دين الذي بعث الله به نبيه، ما ليس منه فهو رد، يعني فهو مردود على من أحدثه. ويقول عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والناس الآن أكثرهم أحدثوا، بنوا على القبور، حطوا عليها القباب والمساجد تأسيا باليهود والنصارى. قال عليه الصلاة والسلام: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، طافوا بالقبور ودعوا أهلها من دون الله واستغاثوا بهم من دون الله، كما تفعل الرافضة وغير الرافضة من غلاة من ينتسب للإسلام، حتى عبدوا القبور واستغاثوا بالقبور واستغاثوا بالأموات. يجي عند القبر: يا سيدي فلان، أنا في حسبك، أنا في جوارك، إيش في مريضي، المدد المدد، كما يفعل عند كثير من القبور، عند البدوي وعند الحسين وعند الشيخ عبد القادر وعند ما يسمون قبر علي أو قبر فلان أو فلان. كل هذا من عمل الولاء من الرافضة وغير الرافضة لما يغلو في الأولياء والأنبياء. هذا كله مناقض لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. الله يقول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، ويقول وما أمروا إلا يعبدوا الله ولا شريك له الدين، ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، وهؤلاء الجهلة الظلمة الغالون المفرطون يقولون لا بل نعبد مع الله هؤلاء الأولياء يقربوننا إلى الله مثل فعل المشركين. المشركين الأولين هكذا فعلوا، قال الله عنهم سبحانه ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، يعبدونهم ويشفعون لنا عند الله. وهكذا يقول جل وعلا ولن يتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله. فهذا معناه إبطال ما دعا إليه النبي صلى الله عليه وسلم. فالرسول دعا إلى توحيد الله واتباع شريعته وتعظيم أمره ونهيه، وقال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم إنما أنا عبد وقل عبد الله ورسوله. وهؤلاء الغلاة من الرافضة وغير الرافضة يطرونه ويدعونه من دون الله ويستغيثون به وينادونهم بعيد يا رسول الله اشف مرضانا المدد المدد يا علي يا حسن يا حسين يا بدوي يا فلان يا فلان. نسأل الله فنسيهم، نسأل الله العافية. هذا البلاء العظيم والشرك الوخيم، نسأل الله العافية. هذا مضاد لحقه صلى الله عليه وسلم ومضاد لحق الله أكبر سبحانه وتعالى. فإن حق الله يعبد وحده، وحق الرسول أن يطاع فلا يعبد من دون الله، بل يعبد الله وحده. أما الرسول حقه أن يطاع ويتبع ويحب محبة صادقة بعد محبة الله، تابعة لمحبة الله تقتضي اتباع شريعته وقيام بما جاء به وترك ما خالف ذلك، كما قال الله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله، يعني قل يا رسول الله للناس، قل يا محمد للناس، تسمى آية المحنة، قل يا محمد للناس إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمن كان صادقا في محبة الرسول عليه الصلاة والسلام فليتبعه ولينقل لما جاء به. هذه العلامة، العلامة الصادقة والبرهان الساطع على أنك تحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن تتبع ما جاء به وأن تنقاد لأوامره، فتكون مع المصلين وحافظين على الصلاة، مع المزكين، مع الصائمين، مع الحجاج لأداء الفريضة، مع المجاهدين في سبيل الله، مع الأمر المعروف والنهي المنكر، مع التاركين لما حرم الله من المعاصي. هذا هو اللي يحب الله ورسوله، أن ينقاد لشرع الله ويتبع ما جاء به رسول الله عليه الصلاة والسلام. وأما الذين غلوا في الرسول صلى الله عليه وسلم فقد سمعتم من المشايخ ما فيه كفاية، لا من جهة الرافضة الذين غلوا في أهل البيت وعبدوهم من دون الله وزادوا على هذا حتى قالوا في أئمتهم إنهم يعلمون الغيب وإنهم معصومون. هذا من البلاء العظيم والشرك الوخيم والجهل الفاضح، نسأل الله العافية. وهذه حالة الرافضة وحالة دعاة الرافضة وإمام الرافضة الخميني الآن هم على هذه الطريقة، نسأل الله العافية على هذا البلاء العظيم، نسأل الله يردهم للهداية، نسأل الله ينقذنا وإياهم من هذا البلاء العظيم. فقد وقعوا في بلاء عظيم ومع هذا يقولون جمهورية الإسلام، سبحان الله ما أعظم شأنه، أعوذ بالله من المخادعة. يسبون أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إلا النفر القليل، وعلى رأس المسبوبين الصديق أو عمر أفضل الصحابة يسبون ويلعنون. كيف يكون هذا حب الله ورسوله؟ كيف يكون على دين الإسلام؟ من حق الرسول صلى الله عليه وسلم محبة أصحابه، من حق الرسول محبة أصحابه، وعلى رأسهم أبو بكر وعمر هم أفضل الصحابة، هذان الشخصان هما أفضل الصحابة، ثم عثمان ثم علي، أربعة هؤلاء هم أفضل الصحابة. فكيف يغلى في علي ويسب الثلاثة وهم أفضل من علي رضي الله عنه الجميع؟ ثم كذبوا في حبهم، لا يكذبون ما حبوا علي ولا أهل البيت، كله كذب، إنما هي دعوة إلى الشرك بالله وإلى دين الفرس، نسأل الله العافية. لو أحبوا علي لا أحبوا الصحابة جميعا، وش بينه وبينهم؟ هم إخوانه وهم أحبابه، فمن أحب علي عليه يحب الصحابة جميعا ويعظم أمرهم ويتبع طريقهم الطيب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول خير أمتي قرني، من هم قرني؟ الصحابة، خير الناس قرني هم الصحابة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. ويقول في الحديث الصحيح لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد، هذا جبل العظيم المدينة، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيحة، مد ربع الصاع ولا نصيحة. لو أن إنسان جمع أموال الذهب حتى صارت مثل أحد ثم أنفقها في الفقراء أو في تعمير المساجد أو في غير هذا ما بلغ مد واحد من الصحابة ولا نصيحة. وش بعد وراء هذا الفضل العظيم؟ ثم هؤلاء يسبونهم ويلعنون أغلبهم ويكفرونهم إذا كان الصحابة كفروا من حمل الشريعة إلا هم اللي حملوا الشريعة، هم اللي حملوا القرآن، حملوا السنة. فإذا سبوا بطل الدين، إذا سبوا وصاروا كفارا ومنافقين أو فساق ما معناه بطل الدين، انتهى. هم حملة الدين. نسأل الله، نسأل الله السلامة والعافية. المقصود الواجب على أهل الإسلام أن ينتبهوا وأن يتبصروا في دينهم وأن يعلموا أنه لا طريق للنجاة إلا من طريق القرآن واتباع محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الطريق. وإن يقول الله في حق نبيهم وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم، تهدي ترشد إلى صراط المستقيم، إن تدل الناس. أما هداية القلوب هذه بيد الله، هذه القلوب بيد الله، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي به، ولكنه أرشد إلى الخير ودل على الخير بكلامه وأفعاله عليه الصلاة والسلام. فلهذا قال الله في حقه وإنك لتهدي إلى صراط المستقيم. فالصراط المستقيم هو دين الله الذي بعث به نبيه عليه الصلاة والسلام، وهو الذي قال فيه اهدنا الصراط المستقيم، علمنا أن نقول في قراءتنا لفاتحة نقول اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. وش هو الصراط؟ توحيد الله وطاعة رسوله، هذا الصراط. توحيد الله وطاعة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الصراط، وهو طريق منعم عليهم. صراط الذين أنعمت، من هو المنعم عليهم؟ الصحابة وأتباعهم هم المنعم عليهم، ان عرفوا الحق وعملوا به، وعلى راسهم اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى راسهم ثم التابعون ثم اتباعهم وهكذا. ويقول الله فيهم جل وعلا والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. هذا خبر الله فيه الصحابه رضي الله عنهم واتباعهم باحسان. فحبهم دين، حبهم دين ودان الله به، وحبهم من طاعة الله ورسوله، وحبهم من حب الله ورسوله، وهكذا حب المؤمنين. وهكذا كل من انحرف عن الشريعة سواء سمي صوفي أو سمي علماني أو سمي غير ذلك أو شيوعي أو وثني بأي اسم كان، كل من انحرف عن توحيد الله واتباع محمد صلى الله عليه وسلم فهو ضال مضل، وهو على طبقة، وهم على طبقات من كذبه او اشرك بالله او سب الرسول او سب الدين، فهو ضال مضل كافر حلال الدم والمال نعوذ بالله من ذلك. ومن انحرف بركوب المعاصي فقط صار فاسقا ضعيف الايمان، فهم طبقات في التخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبقات. الذي يؤمن به ويتبعه ولكن تقع على بعض المعاصي هذا فاسق وعاصي وعلى خطر من عذاب الله وغضبه إلا أن يتوب. لكن من انحرف عنه واتبع غير دينه أو سبه أو استهزأ به أو استهزأ به بدينه أو عبده من دون الله أو سب أصحابه وتنقصهم هذا خارج عن الملة نسأل الله العافية بالكلية نعوذ بالله. ومن حقه عليه الصلاة والسلام الذي أمرنا به أن ندعو إلى شريعته وأن نعظم أمره ونهيه وندعو الناس لاتباعه والوقوف عند حدوده. قال تعالى تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها خالدين خالدين فيها وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدين فيها وله عذاب مهين. ويقول عز وجل قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدوا، يعني لتهتدوا. فالهداية في اتباع. وقال عليه الصلاة والسلام وقال جل وعلا أيضا وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن تولوا فإنما عليه ما حمل، يعني من البلاء، وعليكم ما حملتم من الاتباع والطاعة، وما على الرسول إلا وإن تطيعه تهتدوا، وإن تطيعه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاء والبلاء. فبين أن في طاعته واتباعه الهداية، وفي ترك طاعته الغواية والضلالة نسأل الله العافية. ويقول جل وعلا من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح يخطب الناس ويقول من أطاعني فقد أطاع الله ومن عصاني فقد عصى الله. ويقول صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخل الجنة إلا من أبى. قيل يا رسول من يأبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. من عصاه فقد أبى، باب الجنة مفتوح معروف الطريق، فمن حاد عنه فقد أبى. وما أحب أن أطول عليكم، فقد سمعت في كلام المشايخ ما يكفي ما يشفي ويكفي، والحمد لله، جزاهم الله خيرا، ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أتباع هذا الرسول صدقا وحقا، وأن يعيدنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يهدينا جميعا صراطه المستقيم، وأن يهدي ضلال المسلمين، وأن يهدي جميع أهل الأرض من الجن والإنس لاتباع هذا النبي العظيم، وأن يرزقنا وإياه البصيرة والفقه في الدين، حتى نعبد الله وحده، وحتى نتبع شريعته، وحتى نسير خلف رسوله عليه الصلاة والسلام فيما جاء به من الأوامر والنواهي، وحتى نعرف لأصحابه حقهم وفضلهم، وحتى نحبهم المحبة الصادقة تبعا لمحبته عليه الصلاة والسلام. والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
شكرا لسماحة الشيخ على هذه النصيحة الغالية، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على العمل بها، وأن يعيننا على العمل بشريعة الإسلام وبمحبة الرسول عليه الصلاة والسلام.
بعد هذا أيضا نؤكد ما قال الشيخ عبد الجواد من جهة مساعدة المجاهدين من إخواننا من أفغانيين، المجاهدين واللاجئين المهاجرين، فهم كلهم في حاجة، المجاهد في حاجة إلى الغذاء واللباس والسلاح وغير هذا ما يحتاجه المجاهدين، والمهاجرون في باكستان وغيرها أيضا محتاجون للغذاء والكساء والفراش والخيمة وغير ذلك، وما يحتاجون أيضا من جهة التعليم في مدارسهم، هم في حاجة. فنوصيكم أيها الإخوة بالبذل والمساعدة لهؤلاء الإخوان حسب الطاقة، وقد عينت الدولة لهذا أربع جهات: محل السبيعي ومحل الراجحي وبنك الأهلي وبنك الرياض، كل هؤلاء يتلقون المساعدات وتجمع وترسل بواسطة لجنة يرأسها سمو الأمير سلمان أمير الرياض، ترسل من هذه اللجنة إلى لجنة هناك شكلت الحكومة تقوم بتوزيع هذه الأموال في السلاح وغير هذا من الغذاء وفي المهاجرين والمجاهدين على طريقة رسمت لهم، ونسأل الله أن ينفعهم بذلك وأن يعينهم، وهم لا شك في حاجة إلى مساعدة إخوانهم ودعوة إخوانهم لهم من الزكاة وغيرها، هم في حاجة إلى مساعدة. وما وصل إلينا أن سلمناه لمحل الراجح والسبيعي حتى يوزع في بين أهله وحتى يسلم للجنة، ونسأل الله أن ينفع إخواننا بما يصلهم وأن يعينهم وأن يجمع كلمة الحق وأن ينصرهم نصرا مؤزرا عاجلا غير آجل، وأن يذل أعداء الإسلام ويهزيهم ويسلط عليهم ويشتت شملهم ويفرق جمعهم ويكفي المسلمين شرهم إنه على كل شيء قدير.